الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن وله بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، الباب 26 من كتاب مواقيت الصلاة. قال البخاري رحمه الله: باب فضل صلاة الفجر. باب فضل صلاة الفجر، أي إثبات أن لصلاة الفجر مع الإمام جماعة فضل عظيم. قال: حدثنا مسدد وهو ابن مصرهد البصري، قال: حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان، عن إسماعيل وهو ابن أبي خالد، قال: حدثنا قيس وهو ابن أبي حازم، قال لي جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنهما: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر، فقال: أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، أي هذا القمر، لا تضامون، أي لا يحصل لكم ضيم ولا ريب ولا شك، لا تضامون في رؤيته. وأظن أننا شرحنا هذا الحديث من قبل، أنه نظر إلى القمر ليلة البدر، أي وهو صحو قد اكتمل وانتشر نوره وضوءه، فقال: أما إنكم سترون ربكم كما ترون القمر هذا، في مثل هذه الليلة. وقلنا هناك إن هذا تشبيه للرؤية بالرؤية أم للمرئي بالمرئي؟ للرؤية بالرؤية، أي إنكم ترون ربكم عيانا، ولا يكون ذلك إلا بعد قيام الساعة، أي في الآخرة. قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. فإن استطعتم ألا تغلبوا، أي لا تفوتكم صلاتان، صلاة الفجر وصلاة العصر. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وهي الفجر، ولا قبل غروبها أي العصر، فافعلوا. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فتبين من سوق هذا أو هذه الآية في هذا الموطن أن المراد بالتسبيح في هذه الآية هو الصلاة. حدثنا هدبة ابن خالد. هدبة قيل هو اسمه، وقيل اسمه هداب، وقيل هداب لقب وهدبة اسم. هداب أو هدبة ابن خالد قال: حدثنا همام وهو ابن يحيى ابن دينار، قال: حدثنا أو حدثني أبو جمرة. أبو جمرة هو الضبعي البصري نصر ابن عمران، نصر ابن عمران نزيل خراسان، هذا أبو جمرة. طبعا دي الجمرة الطيبة في مقابلة الجمرة الخبيثة، هذا أبو جمرة الطيب. عن أبي بكر بن أبي موسى. أبو بكر اسم لأحد أولادي عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري، قال: حدثني أبو بكر ابن أبي موسى وهو أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البغضين دخل الجنة. من صلى البغضين، والبغضان هما صلاة العصر وصلاة الصبح، وبعض أهل العلم أدخل مع العصر المغرب وهو بعيد، والمراد وهو مذهب الجماهير أن البغضين هما صلاة العصر وصلاة الفجر. من صلى البغضين دخل الجنة. قال ابن رجاء أو وقال ابن رجاء، وابن رجاء هو عبد الله ابن رجاء البصري، وهو شيخ للبخاري مباشرة، وهو شيخ للبخاري. فبعض أهل العلم قال هذا إسناد معلق، لأن البخاري لم يصرح فيه بالسماع، وإنما قال ابن رجاء، وهو عبد الله بن رجاء البصري. وأصاب أنه إسناد متصل. لماذا؟ لو قلنا وهو أسوأ الأقوال إن هذا من الأسانيد المعلقة، فهو معلق بصيغة الجزم. قال ابن رجاء معلق بصيغة مين؟ الجزم. ومن قبل قلنا إن ما علقه البخاري بصيغة الجزم صحيح إلى من علقه عليه، صحيح إلى من علقه عليه. والحقيقة أن ابن رجاء شيخ البخاري، فلا يكون بينهما أحد، فلا يكون بينهما أحد. وعلى أسوأ الفروض كذلك، لو كان بينهما أحد فإنما قد ضمن البخاري رحمه الله سلامة وعدالة هذا الراوي الذي أخفاه. قال ابن رجاء حدثنا همام عن أبي جمرة أن أبا بكر بن عبد الله بن قيس أخبره بهذا. وفي هذا أي في طريق ابن رجاء إثبات أن أبا بكر هو ابن أبي موسى الأشعري، هو ابن أبي موسى الأشعري. وحدثنا إسحاق وهو ابن منصور الكوسج عن حبان، وهو حبان ابن هلال أبو حبيب البصري، قال حدثنا همام حدثنا أبو جمرة عن أبي بكر ابن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. الحافظ رحمه الله يقول في قوله عليه الصلاة والسلام من صلى البردين، من صلى البردين، وهو تثنية برد، والمراد صلاة الفجر والعصر، وهذا مذهب جماهير العلماء. ويدل على ذلك قوله في حديث جرير قبل أو صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. الصلاة التي هي قبل طلوع الشمس هي الفجر، والصلاة التي قبل غروب الشمس هي العصر. لماذا؟ لأن وقت العصر ممتد إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس، كما في قوله عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، أو قال فليتم صلاته. قال وزاد في رواية مسلم يعني العصر والفجر، وهذا تصريح مرفوع بأن المراد بالبردين العصر مين؟ العصر والفجر. قال الخطابي سميتا بردين لأنهما تصليان في بردي النهار، أي في طرفي النهار حين يطيب الهواء وتذهب ثورة الحر. ونقل عن أبي عبيد أن صلاة المغرب تدخل في ذلك أيضا. الإمام البزار يقول في توجيه اختصاص هاتين الصلاتين بدخول الجنة دون غيرهما من الصلوات، يعني يقول لما قال النبي عليه الصلاة والسلام بالذات من صلى البردين دخل الجنة، ولما هاتين الصلاتين بالذات، وهل المقصود من أدرك هاتين الصلاتين دخل الجنة وإن فرط في الواجبات أو في بقية الفروض والأركان؟ ليس هذا هو المراد يقينا. قال فإما أن تكون من في الحديث من صلى البردين من موصولة، وإما أن تكون شرطية، إما أن تكون من موصولة بمعنى اسم الإشارة الذي، يعني الذي يصلي البردين يدخل الجنة، الذي يصلي البردين يدخل الجنة، اسم موصول بمعنى الذي. وإما أن تكون من شرطية، يعني من يصلي هاتين الصلاتين يدخل الجنة، يبقى جواب الشرط يدخل، أو جواب الشرط في الحديث دخل، لأن الحديث يقول من صلى دخل، من صلى البردين دخل الجنة. فلو كانت من شرطية يبقى جواب الشرط دخل، ولو كانت موصولة يبقى الذي يصلي البردين يدخل مين؟ يدخل الجنة. فقال إما أن تكون من موصولة أو شرطية. فإذا كانت موصولة فالمراد الذين صلوا هما أول ما فرضت الصلاة، أو المفروضة مين؟ الصلاة، ثم ماتوا قبل فرض الصلوات الخمس دخلوا الجنة. كأن هذه شهادة من النبي عليه السلام أن من أدرك الصلاة في أول فرضها، وأنتم تعلمون أن الصلاة فرضت أولا ركعتان 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 ركعتان، فكأن التقدير لما سأل أحد الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام عمن ماتوا قبل استقرار أعداد الصلوات على ما هي عليه الآن، أيام ما كانت ركعتين ركعتين، لما سألوه عن ذلك فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام إنهم في الجنة وإن صلوا العصر ركعتين والفجر ركعتين. فيكون هذا حادثة عين متعلقة بأناس أدركوا فرض الصلاة في أول العهد، وهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لهم بأنهم دخلوا الجنة رغم أنهم صلوا العصر في ذلك الوقت كم ركعة؟ ركعتين اثنين، تماما تماما كما خشي الصحابة رضي الله عنهم بعد تحويل القبلة على إخوانهم الذين ماتوا وقد صلوا إلى بيت المقدس ولم يصلوا إلى القبلة الجديدة لأنهم لم يدركوا الفرض بذلك. فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي وما كان الله ليضيع صلاة من صلى إلى القبلة الأولى إلى بيت المقدس. فلما، وهذا هو التقدير، فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة أناس صلوا العصر ركعتين قال لا حرج عليهم إنهم من أهل الجنة، فعبر بقوله من صلى البردين دخل الجنة، وهذا على تقدير أن من موصولة ولا شرطية؟ موصولة، يعني الذي صلى العصر ركعتين دخل مين؟ الجنة، لأنها فرضت أولا ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي أي الصلاة، ثم فرضت الصلوات الخمس، فهو خبر عن أناس مخصوصين لا عموم فيه، لا عموم فيه. فهذا على مذهب من يقول إن من في الحديث موصولة لا يجوز له الآن أن يحتج أنه يحافظ على صلاة العصر وصلاة الصبح للحصول على دخول مين؟ الجنة، اعتمادا على هذا النص. لا، نقول له هذا النص كان في أناس سابقين لا ينطبق على غيرهم، لا ينطبق على غيرهم. وأكرر أقول إن هذا على مذهب من يقول من اسم موصول بمعنى الذي، ولا يخفى ما فيه من التكلف، أي لا يخفى في هذا التأويل من التكلف. حافظ ابن حجر يرد على هذا الوجه ويقول والأوجه منه أن من شرطية وليست إيه؟ وليست موصولة، وقوله دخل هو جواب الشرط، وعدل عن الأصل وهو فعل المضارع، يعني يدخل من يصلي يدخل، وإنما قال من صلى دخل، لأنه هو الذي غر أصحاب المذهب الأول، الذي غر أصحاب المذهب الأول إيه؟ أنه عبر بالماضي، أنه عبر من صلى، يعني قد صلى وانتهى، قد صلى ومات، من صلى البردين دخل، ودخل بالفعل، ودخل بالفعل، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد بمن الشرطية. والتقدير في اللغة هكذا، من يصلي البردين يدخل الجنة بصيغة المضارع، فعدل عن المضارع الذي يفيد الاستمرار بلفظ أفاد حدوث الماضي وانتهاؤه باعتبار ما سيكون، باعتبار ما سيكون يقينا لوعد الله عز وجل. قال من صلى البردين دخل، معناه لم يدخل بعد، ولكنه عبر بالدخول الحقيقي على اعتبار أنه سيدخل حقا، لأن وعد الله لا يتخلف، لأن وعد الله لا يتخلف. قال وعدل عن الأصل وهو فعل المضارع، كان يقول يدخل الجنة إرادة للتوكيد في وقوعه، ويجعل ما سيقع كالواقع، يعني كأنه دخل بالفعل، كأنه دخل بالفعل. هذا خلاف أهل العلم فيما يتعلق ب إفادة من، هل هي موصولة أو شرطية؟ وإذا كانت موصولة فلها معنى، وإذا كانت شرطية فلها إيه معنى؟ الراجح إيه؟ الراجح أنها شرطية، الراجح أنها شرطية. ماشي. الباب السابع والعشرون. باب وقت الفجر. باب وقت الفجر. وأنتم تعلمون أن وقت الفجر هو أعظم وقت أثار جدلا في القديم والحديث، حتى أنني قرأت رسالة الشهور العربية للشيخ أحمد شاكر الذي توفي منذ أكثر من 50 عاما، من 50 عاما، وهو يقول: أذان الفجر في مصر يسبق الفجر الصادق بحوالي نصف ساعة. وتعجبت جدا أن هذا البلاء نزل بهذه الأمة، أن ليس في مصر فقط بل في بلدان كثيرة. حتى قرأت للحافظ ابن حجر في الفتح أنه قال في مواقيت الصلاة في صلاة الفجر: وهذا كالبلاء الذي نزل بأهل مصر، وأنهم يؤذنون للفجر قبل ميعاده الصادق بزمن طويل. هذا طبعا في القرن مين؟ في القرن الثامن والتاسع، آخر الثامن وأول التاسع. فهذا بلاء عظيم يبدو أن الناس مصرين عليه أيام الإصرار. باب وقت الفجر. حدثنا عمرو بن عاصم. عمرو بن عاصم هو البصري الكلابي، قال: حدثنا همام عن قتادة عن أنس. طبعا قتادة في طبقة التابعين ليس هناك غيره، هو ابن دعامة السدوسي، قتادة ابن دعامة. وقتادة هو الفرع، قتادة في اللغة بمعنى الفرع، والدعامة بمعنى الأساس. تقول أنا حطيت دعامة في الأرض، يعني دعامة يعني حاجة كده زي خرصان أو صبة في الأرض، دعامة، خدت بالك؟ طلع منها قتادة اللي هو مين؟ الفرع. فهو قتادة ابن دعامة السدوسي البصري، إمام كبير من أئمة البصرة وسيد من سادات التابعين، وهو مدلس. عن قتادة عن أنس أن زيد بن ثابت حدثه، أي حدث أنسا. وهنا لطيفة، إثبات الرواية، أي رواية الصاحب عن صاحبه. وهذا بلا شك نكتة من نكات الإسناد، أن يحدث صاحب عن صاحب أو تابعي عن تابعي أو غير ذلك. وأنس بالمقارنة لزيد بن ثابت من صغار الصحابة، أنس من صغار الصحابة وزيد بن ثابت من كبار مين؟ من كبار الصحابة. زيد بن ثابت حدث أنسا أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم، مع أن المذكور هو زيد مع النبي، والأصل أن يقال تسحرا، فإما أن يكون مع زيد والنبي أناس آخرون، وإما أن يكون زيد بن ثابت أراد تعظيم النبي عليه السلام فعبر عنهما بصيغة الجمع تعظيما لشرفه عليه الصلاة والسلام. قال: فسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة، يعني بعد أن تسحروا قاموا إلى الصلاة. لكن لاحظ أنه عبر هنا بثم، تسحرنا ثم قمنا إلى الصلاة، تسحروا ثم قاموا إلى الصلاة. ثم، وهي في اللغة وعند الأصوليين تفيد الترتيب وإيه؟ والتراخي، لا مش والتعقيب، لا، ثم تفيد الترتيب مع التراخي، يعني تسحرنا وبعد ما تسحرنا بشوية كده قمنا إلى مين؟ إلى الصلاة. هذا بخلاف أن تقول دخل محمد فأحمد، دخل محمد فأحمد، وهذه الفاء تفيد الترتيب وإيه؟ والتعقيب، يعني دخل في عقبه وعلى أثره مباشرة، دخل محمد فأحمد، بخلاف قولك دخل محمد ثم، يعني لما محمد دخل وقعد يشرب شاي وبعدين لقينا أحمد جاي، يبقى في وقت وفي مسافة بين مين؟ بين محمد وبين أحمد. هذا الذي يسميه العلماء تراخي، يعني أتى متأخرا عنه شيئا ما. بخلاف الواو فإنها تفيد المعية، فإنها تفيد المعية إلا إذا كانت قرينة دالة على أن الواو هنا لا تفيد المعية، فالأصل في الواو أنها تفيد المعية. دخل محمد وأحمد، إذن هما دخل في وقت واحد، دخل في وقت واحد، ليس أحدهما خلف الآخر، وإنما دخل معا، إلا إذا أتت قرينة على أسبقية المذكور قبل الواو، كما في قول الله تعالى، لدي قرينة بديهية، لكن إن الصفا والمروة من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله. طب الصفا والمروة، الواو بين الصفا والمروة تفيد إيه؟ تفيد المعية، تفيد المعية، أم تفيد ترتيب الشعيرة؟ تفيد ترتيب الشعيرة. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن البدء بالصفا أو المروة في السعي بينهما، فقال ابدأوا بما بدأ به الله، ابدأوا بما بدأ به الله. فدي قرينة على أن الواو هنا لا تفيد من المعية، لا تفيد المعية، وهكذا. فقال هنا تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة، إلى معناة القيام إلى الصلاة بعد السحور بوقت يسير، بوقت يسير. ولذلك قال قتادة لأنس قلت كم بينهما، أي كم كان بينهما من الوقت، قال قدر 50 أو 60 يعني آية، يعني قدر ما يقرأ القارئ 50 أو 60 آية. حدثنا حسن ابن الصباح أنه سمع روحا وهو ابن عبادة البصري، حدثنا سعيد عن قتادة، وسعيد الذي يروي عن قتادة هو سعيد واحد، سعيد ابن مين؟ ابن أبي عروبة، سعيد الذي يروي عن قتادة واحد، كما أن قتادة الذي يروي عن أنس واحد، فسعيد إذا روى عن قتادة هو سعيد ابن أبي مين؟ ابن أبي عروبة البصري، والإسناد كله بصري حتى أنس رضي الله عنه، لأنكم تعلمون أن أنس كان سيد البصرة وأميرها. عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحرا. يبقى الإسناد الأول جعل الحديث في مسند زيد بن ثابت، زيد بن ثابت حدث أنسا في الإسناد الأول، وهنا الإسناد أو هذا الحديث من مسند أنس بن مالك، إذا في فرق وتنويع في الرواية، وتنويع في طريق حمل الرواية. الرواية الأولى أن أنسا، أن زيد بن ثابت حدث أنسا أنهم تسحروا مع النبي ثم قاموا إلى الصلاة، ماشي؟ يبقى من مسند مين؟ يعني لما جاء طلعوا من تحفة الأشراف، لما جاء طلع هذا الحديث الأول في الباب من تحفة الأشراف، أذهب إلى مسند من للكشف والبحث؟ مسند أنس ولا زيد؟ حاضرا هذه القصة، غير أنه لم يأكل، غير أنه لم يأكل، أو أنه سمع ذلك من زيد بن ثابت، فمرة رواه عن زيد ومرة جعله من مسنده هو، وهذا الذي يعرف بمراسيل مين؟ الصحابة، ومراسيل الصحابة مقبولة لأن الصحابة كلهم عدول رضي الله تعالى عنه. فعن أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحرا، فلما فرغ من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، فلما فرغ قام، فلما، فعبر في الإسناد الأول بثم التي تفيد التراخي، ثم عبر بالفاء التي تفيد التعقيب، ليدلل على أن التعقيب، على أن التراخي ليس لوقت طويل، وإنما كان الوقت قصير، بل قصير جدا، بل قصير جدا. فعبر عنه مرة بثم، ثم عبر في الطريق الثانية بالفاء التي تفيد التعقيب، قال فلما فرغ من سحورهما قام، يعني بمجرد أن فرغ قام، قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصليا. قلنا لأنس، قلنا لأنس، والقائل قلنا هو قتادة، قلنا لأنس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال قدر ما يقرأ الرجل 50 آية، قدر ما يقرأ في الوقت 50 آية. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه، وأخوه أبو بكر بن عبد الحميد بن أبي أويس، عن سليمان وهو ابن بلال، عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد رضي الله عنه يقول كنت أتسحر في أهلي. سهل بن سعد الذي كان يسكن قريبا من المسجد النبوي، قال كنت أتسحر في أهلي أي في بيته، ثم يكون سرعة بي، يعني يشتد في العدو والإسراع، قال ثم يكون سرعة بي أدرك، أي لأدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يدوب أنه كان بيأكل تمرات ثم ينطلق مسرعا حتى يكون من المدركين لصلاة الفجر مع النبي عليه السلام. وربما يعترض معترض ويقول كيف يجري ويعدو سهل بن سعد رضي الله عنه ليدرك الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي نهى عن ذلك وقال إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون، فأتوها وأنتم تمشون عليكم السكينة والوقار ولا تأتوها وأنتم تسعون، يعني تجرون. الرد على ذلك قول سهل بن سعد ثم يكون سرعة بي، يعني يأكل على عجل، فتكون السرعة في الأكل لا في الإتيان إلى مين؟ لا في الإتيان إلى المسجد. وحدثنا يحيى بن بكير قال أخبرنا الليث عن عقيل، وابن عقيل بن خالد بن عقيل الأموي، عن ابن شهاب أي زهري قال أخبرني عروة ابن الزبير أن عائشة أخبرته قالت رضي الله عنها كنا نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، فكانها تخبر عن حالها وحال من كان معها من النسوة، كنا يشهدن أي يجتمعن لصلاة الفجر مع النبي عليه الصلاة والسلام متلفعات بمروطهن، متلفعات أي متلثمات بمروطهن، والمروط جمع مرط بكسر الميم، وهو كساء أخضر أو أسود كانت تتلفع به المرأة، وكذلك كان الرجل يتلثم به إذا احتاج الأمر إلى ذلك. قالت ثم ينقلبن أي يرجعن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس، يعني بعد فراغ النبي عليه السلام من الصلاة كانت هؤلاء النسوة يرجعن إلى بيوتهن وما يعرفهن أحد من الغلس، أي من شدة الظلمة. الغلس هو إيه؟ هو سواد الليل. الحافظ ابن حجر يقول والذي يظهر لي في الجمع بين الروايتين أن أنسا حضر ذلك لكنه لم يتصحر معه، هذا قلنا. أما قوله قلت كم كان بينهما، فإما أن يكون القائل هو أنس أو قتادة كما ذكرنا. واستدل المصنف أي الإمام البخاري بقوله عليه الصلاة والسلام قام نبي الله إلى الصلاة فصليا، استدل به على أن أول وقت الصبح طلوع الفجر، أول وقت الصبح طلوع مين؟ طلوع الفجر، نعم، لأنه الوقت الذي يحرم فيه الطعام والشراب، والمدة التي بين الفراغ من السحور والدخول في الصلاة هي قراءة 50 آية، وهو قدر ثلث خمس ساعة، قدر ثلث خمس ساعة، هكذا يقول الحافظ. يعني إيه؟ يعني هو عايز يقول أن الوقت الذي كان بين الفراغ من السحور وبين الدخول في الصلاة، أي دخول الفجر الذي يحرم معه الطعام، نحن دلوقتي لما بنقول دخل وقت الفجر هذا يعني دخل وقت تحريم الطعام والشراب والجماع. إذا أثبتنا أن الفجر قد دخل لابد أن نثبت حرمة ما كان حلالا وهو الطعام والشراب والجماع والشهوة. فقال الحافظ ابن حجر: كان بين فراغهم من السحور ودخولهم في الصلاة، أي دخولهم في الصلاة بدخول وقت الفجر، لأن السنة نفسها لا تصلي إلا إذا دخل الفجر الصادق. أنت دلوقتي ما بتصليش سنة الظهر إلا إذا سمعت أذان الظهر، وكذلك في كل فرض. فالأصل ألا تصلى سنة الفجر إلا بعد دخول الفجر الصادق كذلك. وفي هذا حديث في الصحيحين سيأتي معنا بإذن الله. فهنا يقول الحافظ: كان الصحابة يفرغون من الطعام والشراب ثم يمكثون بين هذا الفراغ وبين دخولهم في الصلاة قدر ثلث خمس الساعة، لو اعتبرنا أن الساعة دي المراد بها ما نحن فيها وأن اليوم 24 ساعة، يبقى معناته أن ثلث الخمس لا يزيد على كم؟ 4 دقائق أو 5، 4 دقائق. والأربع دقائق دي فعلا جديرة بأنهم يقرأوا فيها من 40 إلى 50 آية أو من 50 إلى 60 آية. يعني أنت لما تيجي تقرأ دلوقتي عما يتساءلون تقرأ في قد إيه؟ في 2 دقيقة، صح ولا لا؟ مع أنها 40 آية وزيادة، فلا بأس أن يقرأ في هذه الدقائق المعدودة من 50 إلى 60 آية. وهذا هو الوقت الذي كان يحتاط فيه الصحابة رضي الله عنهم بترك الطعام والشراب ويتأكدوا من دخول وقت مين؟ الفجر. يعني هذا الوقت أو هذه الدقائق المعدودة كان يمتنع فيه عن الطعام والشراب والجماع، يمتنع فيه عن الطعام والشراب والجماع من باب الاحتياط للصوم، ولا يصلون فيها وإنما يتركونها بغير صلاة من باب الاحتياط أو اليقين لدخول وقت مين؟ الفجر، لدخول وقت الفجر. ولذلك أذن النبي عليه الصلاة والسلام لمن سمع أذان الفجر وفي يده كأس فيه ماء أن يشربه، أن يشربه، لكن لا يتناول شيئا بعد ذلك، وإنما إذا كان في فمه شيء فليبتلعه، وإذا كان في يده الماء وقد شرع في شربه فليتم شربه، فليتم شربه، لأن الأصل أن الأذان يكون في أول الوقت أو قبيل أول الوقت، قبيل أول الوقت بدقيقة بدقيقتين أقل من ذلك، فلا بأس أن يطعم الطاعم الشيء الذي في فمه وأن يشرب الشيء الذي في يده. أما والحال في هذا الزمان قد اختلف، وأنني أعتقد أو يغلب على الظن، وهي مسألة ظنية بلا شك، أو يغلب على الظن أن أذان الفجر يؤذن له أو يؤذن صلاة الفجر قبل وقتها وقبل الفجر الصادق، فإن الاحتياط للصوم بالإمساك عن الطعام والشراب مع أذان الفجر، الاحتياط للصوم بالإمساك عن الطعام مع أذان الفجر، أما الاحتياط للصلاة ألا يصلى الفجر إلا بعد مرور ما لا يقل عن ثلث ساعة، أقل شيء ثلث ساعة، ويا حبذا لو كان نصف ساعة، هذا بلا شك أحرى وأولى، حتى لا يقول أحد إذا كان الفجر لا يؤذن له، لا يؤذن له، وإذا كان الفجر يؤذن له قبل موعده، فما المانع أن آكل ما دمت أعتقد أنه يؤذن له قبل موعده؟ نقول هذه مسألة، وما نحن بصدد مسألة أخرى، نحن نتكلم عن الاحتياط في العبادة، والعبادة محلها الاحتياط، العبادة محلها الاحتياط. ولذلك أنت في صلاتك إما أن يغلب على ظنك أنك صليت خمسا أو أربعا، أنك صليت خمسا أو أربعا، فتبني على اليقين. اليقين إذا شكيت في الصلاة أربعة ولا خمسة فماذا يكون اليقين؟ يكون ثلاثة؟ اليقين ممكن يكون ثلاثة؟ إزاي؟ ده أنا الشك دار بين أربعة وخمسة، فلا يكون ستة كما لا يكون ثلاثة. يبقى أنا أبني على اليقين، اليقين عندي هو الأقل، هو الأقل. والأحكام الشرعية أو معظم الأحكام الشرعية مبناها على غلبة الظن، ولذلك نحن نقول هذا حديث ضعيف وهذا حديث صحيح. وفي الحقيقة هذه مسألة، وإن قال بعض العلماء أنها مسألة يقينية برواية العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، إلا أن جمهور العلماء أن مسألة الاجتهاد أو مسألة الحكم على النص بالثبوت أو الرد مسألة ظنية، مسألة ظنية، بدليل أن هذا الراوي ضعيف، فإذا وجد في إسناد حديث حكمنا على هذا الحديث بإيه؟ بالضعف. لماذا؟ لأن أحد النقل ضعيف. لكن هل يلزم في نفس الوقت أن يكون هذا الراوي وهم في هذه الرواية؟ هل يلزم من ذلك؟ ممكن يكون ثقة في هذه القضية، أو ممكن يكون ضبط النص في هذا الباب. ولذلك الكذاب نفسه أحيانا يصدق، لكن عقوبة له واحترازا للدين رددنا روايته بالكلية حتى وإن كان صادقا. لماذا؟ لأننا لم نعلم صدقه. ولذلك لما بيأتيني حديث من طريق العدول الثقات لا أملك إلا الحكم له بالصحة، فإذا أتاني نفس الحديث من طريق آخر فيه روي ضعيف أقول ثبوت هذا الحديث من الطريق الصحيح دليل على أن هذا الروي الضعيف قد أتقن هذه الرواية، قد أتقن هذه الرواية، وهكذا. فالمسألة ظنية. فإذا كانت المسألة ظنية الآن، فهل يستطيع أحدنا أن يقسم بالله أيمانا مغلظة بين الركن والمقام أن الفجر في مصر يؤذن له قبل موعده بنصف ساعة؟ أقول لك لا، أنا متأسف، ما أقدرش أحلف اليمين ده، ما أقدرش أحلف. طيب ما دمت أنا لم تبلغ عندي هذه المسألة درجة اليقين، إذن هي لا تزال في دائرة مين؟ الظن والشك، الظن والشك. خاصة إذا تناحر العلماء وتطاحن العلماء المختصين، فمنهم من يقول الأذان قبل الموعد، ومنهم من يقول الأذان في الموعد، ويأتي رجل آخر ليحسم القضية فيقول اعتبروا أن الفجر يظهر في الأفق على شكل بيضاوي، على شكل بيضاوي، والفجر لا يظهر دفعة واحدة في لحظة واحدة، وإنما يظهر تدريجيا بشكل بيضاوي. فالأذان يؤذن له في هذه البلاد منذ ظهور الخط، خط الفجر في السماء، في أول هذه الدائرة البيضاوية. ولو أنه تأخر دقائق معدودة لكان جليا واضحا ولما صار الخلاف والنزاع. هذا كلام على أي حال من المختصين، كلام مقبول، كلام مقبول. لكن الذي ينفعني أنا بين يدي ربي تبارك وتعالى أن أمسك في هذا التوقيت عن الطعام والشراب من باب الاحتياط لديني لصومي. أما الاحتياط للصلاة فبغير الاحتياط للصوم، الاحتياط للصلاة بالتأخير والاحتياط للصوم بالتعجيل، بالتعجيل. ليه؟ لأن طب لو أنا بعد الأذان قعدت أكل نص ساعة، أليس هناك احتمال أن أكون أكلت في الوقت؟ الاحتمال وارد، لأن المسألة كلها ظنية، الاحتمال وارد. طب ما أنا أقطع هذا الاحتمال باليقين أنني أمسك مبكرا، لكن لو صليت مبكرا لابد أن يطرأ احتمال آخر، أليس يمكن أو يحتمل أنني قد صليت قبل الوقت؟ هو المحتمل، لكني لو تأخرت نصف ساعة هل هذا الاحتمال وارد؟ الجواب لا. لو أنا تأخرت للصلاة نصف ساعة بعد الأذان أو تلت ساعة، الاحتمال وارد؟ لا، ما بقاش وارد دلوقتي. يبقى الاحتياط للصوم بالإمساك مبكرا، والاحتياط للصلاة بالتأخير. والله أعلم. ما ينسى الوقت أي، السنة تأخذ حكم الفرض بدخول الوقت. أما حديث عائشة رضي الله عنها اللي هي قالت: كنا نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. هذا الحديث قد مر بنا وسياقه يقتضي المواظبة على ذلك. يعني كانت معظم صلاة الفجر للنبي عليه السلام أنه كان يصليها بغلس. وأصرح منه ما أخرجه أبو داود من حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم أسفر بالصبح مرة. أسفر بالصبح مرة، يعني على غير عادته، كل يوم بيصلي بغلس. خلي بالك إن غلس وإسفار، اوعى تفتكر إن كلمة بغلس تعني أنه كان يصلي قبل الوقت. لا، غلس المقصود به أنه كان يصلي في أول مين؟ في أول الوقت. أما الإسفار يعني أنت دلوقتي لما بتقوم من النوم متأخر الساعة كام؟ الساعة 6 ولا 6 إلا ربع، مش أنت بيترى الضوء من الشباك والباب؟ مش بتشوف الضوء؟ تقول يا ده النهار طلع. تيجي تبص تلاقي لسه عن الشروق اللي هو النهار طلع لسه عنده نص ساعة، تلت ساعة، 25 دقيقة. فبتدرك فيها السنة وتدرك فيها مين؟ الفرض، صح ولا لا؟ فهذا هو موعد أو وقت الإسفار. إنما وقت الغلس لا، وقت الغلس هو أول الوقت الصادق للفجر. الفجر بيأذن دلوقتي على كام؟ على كام؟ 5 لربع مثلا، 5 لربع. يعني قول الفجر الصادق في زمن النبوة في هذا التوقيت كان يبدأ 5:05. لا يمكن أبدا في جو السماء 5:05 أو 5:10 يبقوا زي 6:10. ممكن؟ هل يستويان؟ لا يستويان. الأول وقت الغلس والثاني وقت مين؟ الإسفار. فالنبي كان يصلي عادة وغالبا بغلس، يعني في أول مين؟ الوقت. وصلى مرة بإسفار، يعني أسفر مرة بالصبح، ثم كانت صلاته بعد بالغلس حتى مات. حتى مات، كلمة ثم كانت صلاته بغلس حتى مات تعني أنها كانت عادته المضطربة المستمرة الدائمة صلى الله عليه وسلم، لم يعد إلى أن يسفر. يعني ما كانش بيسفر بعد ذلك، هي مرة مرة وعدت. نعم. وأما ما رواه أصحاب السنن وصححه غير واحد من حديث رافع بن خديج قال النبي عليه الصلاة والسلام: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. أسفروا بالفجر. طب النبي عليه الصلاة والسلام لما هو الإسفار بالفجر أعظم للأجر، لما لم يسفر؟ لما لم يسفر إلا مرة واحدة كما في حديث ابن مسعود؟ مش احنا لسه متفقين دلوقتي أنه لم يسفر إلا مرة واحدة بصلاة الفجر في حديث ابن مسعود؟ طب لما أسفر مرة واحدة وأمرنا هو أن نسفر بصلاة الفجر وبين أن ذلك في أو أن لذلك عظيم الأجر؟ حمل الشافعي وغيره هذا الحديث على أن المراد منه تحقق طلوع الفجر. تحقق طلوع مين؟ الفجر. هذا معنى الإسفار في الحديث. أسفروا يعني تأكدوا أن الفجر الصادق قد دخل، وما أحرى الأمة أن تأخذ بهذا الحديث الآن. وحمله الإمام الطحاوي على أن المراد بالإسفار الأمر بتطويل القراءة فيها حتى يخرج من الصلاة مسفرا، يعني يدخل فيها بغلس ويخرج فيها ويخرج منها إيه؟ بإسفار. إذا هو دخلها بغلس كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. وهناك من تأول هذا الحديث تأويلا غير سائغ، غير سائغ، وهو ادعاء النسخ. ادعاء مين؟ النسخ. قال: حديث الإسفار ناسخ لحديث الغلس. حديث الإسفار ناسخ لحديث من؟ الغلس. النبي عليه الصلاة كان يصلي بغلس حتى مات. حتى إيه؟ مات. ثم قال أسفروا، ولم يقل غلسوا، وإنما قال أسفروا بالصبح أو بالفجر فإنه أعظم للأجر. قالوا حديث أسفروا بالفجر ناسخ لحديث الصلاة بمين؟ بغلس. ألف باء دعوى النسخ هنا مردودة. لماذا؟ لأن الغلس كان شأنه عليه الصلاة والسلام حتى مات. حتى مات. والمعلوم أنه لا يمكن أن يأتي ناسخ بعد موت المشرع صلى الله عليه وسلم. قال وأبعد أو وأبعد من زعم أنه ناسخ للصلاة في الغلس. أما حديث ابن مسعود الذي أخرجه البخاري وغيره أنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة في غير وقتها غير ذلك اليوم. صلى صلاة في غير وقتها إلا في هذا اليوم، يعني في المزدلفة، فمحمول على أنه دخل فيها مع طلوع الفجر من غير تأخير. لأنه لا، إذا كان يعني إحنا كشباب صغير عارفين أن من شروط صحة الصلاة العلم بدخول مين؟ الوقت. فهل يتصور أن ده يغيب على النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو علم الأمة كلها أنه ما تنفعش الصلاة إلا بعد دخول الوقت؟ يبقى معنى الحديث إيه؟ أنه ما صلى صلاة قبل وقتها، أي قبل وقتها المعتاد الذي كان يصلي فيه، الذي كان يصلي فيه، ودخل فيها في أول الوقت مباشرة، في أول الوقت مباشرة من غير تأخير. فإن في حديث زيد بن ثابت وسهل بن سعد ما يشعر بتأخير يسير. يسير يعني لو اعتبرنا إن الغلس بيبدأ النهاردة 5:10، هل النبي كان بيصلي 5:15؟ خمسة وإيه؟ وربع. ودي المرة الوحيدة اللي صلى فيها 5:15. ما عدته كانت إمتى؟ عدته كان بيبدأ دائما 5:30. خمسة وإيه؟ وتلت. من 6:10 بقى ولا 6:15؟ لا، كان يبدأ فيها 5:30. المرة دي عجل شيئا يسيرا، عجل شيئا يسيرا، لا أنه صلىها قبل أن يطلع الفجر، والله سبحانه وتعالى أعلم. أما قول عائشة ثم ينقلبن أي النسوة إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس، أي بسبب الغلس، من هنا سببية. قولها لا يعرفهن أحد، لا يعرفهن أحد، قال الداودي معناه لا يعرفن أنساء أم رجال. لا يعرفن دول نساء ولا إيه؟ ولا رجال، أي لا يظهر للرأي إلا الأشباح. في شبح ماشي هناك أهو، الشبح ده رجل ولا امرأة؟ الله أعلم. لا يعرفهن أحد من الغلس. وقيل لا يعرف أعيانهن، لا أنا مش عارف دي سودة ولا أم سلمة ولا عائشة ولا حفصة ولا فلان ولا علان. يبقى هناك يتكلم عن الأشباح، وهنا يتكلم عن مين؟ عن الأعيان والأشخاص، فلا يفرق بين خديجة وزينب. وضعفه النووي، الرأي الثاني له معرفة الأعيان، ضعفه الإمام النووي. قال بأن المتلفعات في النهار كذلك لا تعرف عينها. المتلفعات في النهار، يعني دلوقتي لما تطلع واحدة من المسجد من تحت من هنا في الشارع وهي منتقبة والكل ينظر إليها، برضو أقول الكل لا يعرفها، وربما زوجها لا يعرفها، وربما زوجها لا يعرفها. لماذا؟ لأن لها شبيهات، لها شبيهات. وكم حدث إن أخته تروح تنادي على أخ من وسط الإخوة لابس طاقية بيضاء وجلابية بيضاء، تفاجأ بأنه مش جوزها، تعتذر له وتتأسف بخجل شديد جدا، تقول له معلش أصل الإخوة كلهم شبه بعض. يعني هي حتى وزوجها مسفر ولا منتقب؟ زوجها كشف عن وش وما عادت تلخبطت فيه لأدنى شبه بينه وبين أي أخ آخر. ففي هذه الحالة الإمام النووي بيقول لا، لا يعرف أعيانهن، أعيانهن دي زينب ولا حفصة، لا ده كلام مردود. ليه؟ قال برضو لأن الأعيان في النهار لا تعرف، لا تعرف. فقال فلا يبقى في الكلام فائدة. إذا كنا هنتكلم عن معرفة الأشخاص، يبقى عدم معرفتهن في الليل كعدم معرفتهن في النهار، يبقى لا يمكن أن يكون لهذا الكلام فائدة، وهذا الكلام لغو وباطل. وتعقب النووي بكلام آخر، يعني في واحد رد على الإمام النووي قال له إيه؟ المعرفة إنما تتعلق بالأعيان. المعرفة تتعلق بمين؟ بالأعيان مش بالأشخاص. فلو كان المراد الأول لعبر بنفي العلم، لعبر بنفي العلم، وما ذكره من أن المتلفعة بالنهار لا تعرف عينها فيه نظر. عايز يقول له إزاي؟ طب أنا ممكن أقابل مراتي، أمي، عمتي، خالتي، مرات أخويا، مرات صاحبي، وأعرف إن هي إيه؟ وأعرف إن هي دي فلانة، دي فلانة. لماذا؟ للإلف والعادة، للإلف والعادة. يعني لما تجيلك واحدة ضخمة جدا 140-150 كيلو وزن الريش، أنت عارف وتحلف إن دي فلانة، صح ولا لا؟ وكما في حديث عمر بن الخطاب لما خرجت سودة امرأة النبي صلى الله عليه وسلم، هي منتقبة، وكنا يقضين الحاجة في الجبال ولم يكن هناك كنف في البيوت، وكان عمر يغار على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أزواجه أكثر من غيرته على نفسه وعلى نسائه، وهذا من فرط إيمانه رضي الله عنه. فكان بيغضب ويصد جدا لما يشوف واحدة من زوجات النبي بره في الشارع في أثناء النهار. فلما كان شاف سودة ماذا قال لها؟ قال إنك لا تخفين علينا، احنا عارفينك. عرفها بإيه؟ بحجمها. طب واحدة معروفة بحجمها، واحدة معروفة بلبسها، خدت بالك؟ واحدة معروفة بطريقة مشيها وغير ذلك. يعني انت نفسك بتشوف اخ جاي من بعيد تقول يا ده فلان، ده فلان، ولما يطلع انه مش فلان تقول يا ده مشيته تماما زي مشية فلان، وده اللي غرني والحقته به في الشبه، صح ولا لا؟ فلكل واحد علامات وامارات يعرف بها بالليل والنهار، بالليل والنهار. قال لأن لكل امرأة هيئة غير هيئة الأخرى في الغالب، ولو كان بدنها مغطى، يعني حتى لو كانش حد شايف منها حاجة ممكن نعرفها، ممكن نعرفها. وقال البادي هذا يدل على أنهن كنا سافرات. كلمة سافرات طبعا كلمة وحشة، لكنها في الحقيقة لغة أي كنا مكشوفات، كنا مكشوفات. طبعا ليس في هذا إثبات جواز كشف الوجه والكفين، لأن لا كان الصلاة بالليل حيث لا يرى الرجال، لا يرى النساء أحد من الرجال. نعم، إذا كان هم بعد الفراغ من الصلاة كنا يرجعنا وينقلبنا إلى بيوتهن كالأشباح وكالغربان لا يعرفون أحد، فمن باب أولى ألا يعرفون أحد وهن قادمات إلى مين؟ فلا حرج حينئذ. هو النقاب ده قيمته إيه؟ قيمته ستر المرأة عن الرجل، ستر المرأة أن ينظر إليه الرجال. طب وإذا كان هذا يتحقق بالظلام، هو ربنا سبحانه لما قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، المقصود بالحجاب هنا الخمار يعني أو نقاب؟ لا، أن تستر المرأة بأي ساتر، ستارة، جدار، خشب، قماش، النقاب الذي على وجهها، كل هذا يسمى حجاب، كل هذا يسمى حجاب. ويقول هذا يدل على أنهن كنا سافرات، يعني كان بعضهن يأتي إلى المسجد مكشوفة من الوجه. لماذا؟ لأنها تأمن أن أحدا لن ينظر إليها، وإن نظر إليها لا يرى منها شيئا لشدة من الظلام. طب الكلام ده ممكن لنسائنا اليوم أن يعتمدنه تشريعا؟ لا. لماذا؟ دليل الآن أكثر وضوحا من النهار. الليل الآن في كل متر دلوقتي لمبة كهرباء، والكهرباء صحيح يعني الكهرباء بتاعت الحكومة بالذات الحافظ بيرد على البادي بيقول لا أنت كده مزودها أوي،
انت كده زود تاني. ليه؟ لانه لم يثبت صراحة انهن كنا يأتينا سافرات. انهن كنا يأتينا سافرات. وقالين ده احنا بنتكلم على ايه؟ احنا بنتكلم على حياة طويلة بلغت 10 سنوات. 10 سنوات. مش اول انتظام الصلاة. مش كان في المدينة؟ كان في المدينة. لان اللي كان في مكة ما كانش بيصلي جماعة. اللي كان في مكة، وهذا كان قد تقدم بنا، كان يصلي فردا. انما الجماعة بهيئتها المعروفة المشروعة الان كانت فين؟ في المدينة. وبالتالي كان ذلك بعد بناء المسجد النبوي، صح؟ فدلوقتي لما يثبت عندنا ان ذلك كان في المدينة وفي العهد المدني، وان النبي كان من عادته ان يصلي بغلس، ان يصلي بغلس، فاذا قلنا النساء كنا يأتينا متلفعات، لابد ان نحمل هذا على النقاب. على مين؟ النقاب. وانهن كنا ينقلبن بعد الصلاة لا يعرفون احد، اي لانهن كالاشباح في الظلام. لانهن كنا كالاشباح في الظلام. انما انك انت يا باجي تقول كنا يأتينا سافرات، يعني كاشفات الوجه، فهذا كلام يحتاج الى دليل. وهذه من المسائل العملية، هذه مسألة من المسائل الفقهية العملية. يعني العملية يعني التي تتكرر كل يوم. فهل يمكن أن يكون هناك عبادة تتعبد بها المرأة إلى ربها في عمرها تأتي بهذه التعمية في الشرع؟ بهذه التعمية لا يمكن. يعني لو كنا يأتينا إلى المصلى سافرات لنقل إلينا ذلك مرة واثنين وثلاثة وعشر. ويأتي النص صراحة أنهن كنا يأتينا سافرات، ومع هذا لا يتمكن أحد من الرجال من النظر إليها أو معرفتها. والأصل ضرب النقاب على وجوه النساء، على وجوه النساء. فلا يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل أصح وأصرح منه، الذين أصح وأصرح منه. فيبقى اعتراض الحافظ على الباجي اعتراضا وجيها، وأن الباجي أخطأ في فهم هذا النص. وفي هذا الحديث كذلك استحباب المبادرة بصلاة الصبح في أول الوقت، استحباب المبادرة بشرط أن تكون فيه في الوقت. وفيه جواز خروج النساء إلى المساجد لشهود الصلاة في الليل، لشهود الصلاة في الليل. وطبعا يؤخذ منه جواز الخروج الى المساجد نهارا للنساء من باب اولى. اذا كانت المرأة يجوز لها ان تخرج الى المساجد ليلا فنهارا من باب اولى. لماذا؟ لان الفتنة في الليل اعظم منها في النهار، والنهار امن في الفتنة منه في الليل. فإذا كان يجوز للمرأة أن تخرج إلى المسجد ليلا فمن باب أولى يجوز لها أن تخرج إلى المسجد نهار. ومحل ذلك إذا لم يخش عليهن أو بهن فتنة. محل ذلك أي محل جواز خروج المرء لدرس علم أو لمقراء أو لشهود صلاة، صلاة ليل أو نهار. خروج المرأة من بيتها مرهون ومشروط بأمن الفتنة إذا أمنت، وإلا فلا يجوز للمرأة أن تخرج. وإلا فلا يجوز للمرأة أن تخرج. هنتكلم عن المرأة، المرأة المحصنة العفيفة الحرة اللي هي امرأة بمعنى الكلمة. لكن انتوا عندكم نساء، يعني الأم يعني كان نساء ولا الرجال بلطجية، ها؟ دول يعني الأصل ألا يخرج الرجال في مقابلة هؤلاء إلا إذا أمنوا مين؟ واستدل بهذا الحديث بعض أهل العلم على جواز صلاة المرأة مختمرة الأنف والفم. مختمرة الأنف وإيه؟ والفم. يعني المرأة تخفي بعض الإيه؟ بعض الوجه، لا كل الوجه. لأن المرأة في الصلاة والإحرام لا تصلي منتقبة. المرأة في الإحرام كما قال عليه السلام لا تنتقب المرأة المحرمة، لا تنتقب المرأة المحرمة، وهذا يدل على أن المرأة غير المحرمة منتقبة. معايا؟ فكذلك المرأة يجوز لها كشف الوجه والكفين في الصلاة، فكأنه جعل التلفع صفة لشهود الصلاة. الباب الثامن والعشرون: من أدرك من الفجر ركعة، من أدرك من الفجر ركعة أو من أدرك ركعة من الفجر، التقدير فليتم صلاته، فليتم صلاته. أداء ولا قضاء؟ أداء ولا قضاء؟ أداء. مش ده اتكلمنا فيها قبل كده؟ مش احنا اتكلمنا في الكلام ده قبل كده؟ حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو ابن قعنب المعروف بالقعنبي، عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك وهو ابن أبي عامر الأصبحي إمام أهل المدينة، عن زيد بن أسلم المدني، عن عطاء بن يسار، وعن بسر بن سعيد، وعن الأعرج الثلاثة حدثوا عطاء، حدثوا زيد بن أسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك العصر قبل أن تغرب، من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. قوله فقد أدرك الصبح، أي من أدرك ركعة واحدة من الصبح قبل أن تطلع من الشمس فقد أدرك الصبح. الإدراك في اللغة هو الوصول إلى الشيء، هو الوصول إلى مين؟ إلى الشيء. وحيازته تقول أدركت النجاح، يعني نجحت بالفعل، نجحت بإيه؟ بالفعل. أدركت كذا أي حصلته، وكان في يدي، وكان في يدي. فمعنى من أدرك ركعة من الصبح فقد أدرك الصبح، بعض أهل العلم تصور فيهم كلام لا يمكن نحن نفهمه، لا يمكن نحن نفهمه، لأنه قال إيه؟ قال معنى قوله عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الصبح فقد أدرك، فقد أدرك مين؟ الصبح. من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك مين؟ الصبح. يعني إيه؟ يعني يجزئه أن يسلم من هذه الركعة. من أدرك ركعة فقد أدرك، خلاص. يعني إيه؟ فقد حصل المراد. مش إحنا الإدراك بمعنى التحصيل، الإدراك بمعنى إيه؟ التحصيل وحيازة الشيء. طيب ها؟ بيقول أن من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك مين؟ الصلاة. الصلاة يعني من حصل وأدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فإنما يجزئه هذه الركعة في صلاة مين؟ الصبح، ويسلم بعدها. ليه؟ قال لأن الإدراك هو الإدراك في الوقت، وما دونه ليس بإدراك، وما دونه ليس بإدراك. فمراد النبي من هذا أن من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس يكفيه ذلك، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تطلع تغرب الشمس فإنما يكفيه ذلك ويسلم ولا يصلي بعد الوقت. إيه رأيك في الكلام ده؟ هذا هو كلام مسلي وكلام جميل وحلو، يعني حتى لو هنرد عليه، لكن برضه هو كلام منشط للذاكرة. وذكر حافظ ابن حجر يعني بيرد عليهم بروقان جامد أوي، يعني بيقول له إيه؟ فقد أدرك الصبح الإدراك والوصول إلى الشيء، فظاهره أنه يكتفى بذلك وليس ذلك مرادا بالإجماع. فقيل يحمل على أنه أدرك الوقت، يبقى التقدير إيه؟ من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس أي في الوقت فقد أدرك مين؟ فقد أدرك الصلاة، الصلاة كلها، وكذلك في العصر. فإذا صلى ركعة أخرى فقد كملت صلاته، يعني هو يفرق بين الإدراك والكمال. الإدراك يكون في الوقت، والكمال يكون ولو بعد الوقت، ولو بعد مين؟ الوقت. قال: وهذا قول الجمهور، يعني في غيرنا غير الجمهور قالوا بغير ذلك. قال: وقد صرح بذلك في رواية الدراوردي عن زيد بن أسلم، أخرجه البيهقي من وجهين ولفظه: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس وركعة بعدما تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة. وده كلام صحيح، هو هذا كلام صريح. الذي يصلي ركعة قبل الوقت وركعة بعد الوقت هذا تكون صلاته قد كملت. قال: وأصرح منه رواية أبي هريرة: من صلى ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ثم صلى ما بقي بعد غروب الشمس فلم يفته العصر. صريح جدا. ومثله في الصبح كذلك. وعند النسائي: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة كلها إلا أنه يقضي ما فاته. من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة كلها إلا أنه يلزمه أن يأتي بما فاته. وللبيهقي من وجه آخر: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فليصلي إليها أخرى. ثم كل الروايات المتممة هذه ترد على من فهم أن من أدرك ركعة من الوقت إنما ذلك يجزئه، ترد عليه. ويؤخذ من هذا، رحمك الله، ويؤخذ من هذا الرد على التحاول، حيث خص الإدراك باحتلام الصبي وطهر الحائض والإسلام الكافر. والله فكرة جميلة جدا، وإن كانت ليست هي المرادة، لكن إعمال الفهم والذهن بقول لا، ده النبي لما بيقول من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، ده بيتكلم عن الصبي إذا احتلم، وكان بين احتلامه وبين المغرب ما يكفي مقدار مين؟ ركعة. يبقى يلزمه صلاة مين؟ العصر. فقد أدرك الصلاة، أي فقد لزمته صلاة مين؟ العصر، وإن صلاها بعد الوقت. طب بالله عليك، ده فهم كويس ومش كويس؟ هو صح مش مراد من الحديث، لكن معقول جدا. والمرأة إذا طهرت من حيضها أو نفاسها قبل أذان المغرب ولو بخمس دقائق، تكون قد طهرت في وقت العصر أم في المغرب؟ في وقت العصر. ولذلك يلزمها أن تصلي العصر، يلزمها أن تصلي العصر ولو بعد الوقت. لماذا؟ وده مذهب جماهير العلماء، ده مذهب جماهير العلماء، أن المرأة إذا طهرت بعد صلاة العصر وقبل المغرب فتصلي الظهر والعصر، مش العصر بس، تصلي الظهر والعصر. الظهر احتياط والمغرب وجوبا، الظهر احتياط والعصر وجوبا. وإذا طهرت المرأة في الليل فإنما تصلي المغرب والعشاء، لأنها طهرت في وقت العشاء، وتصلي المغرب احتياطا. هذا مذهب جماهير العلماء. قال الطحاوي: إنما المراد بالإدراك احتلام الصبي، يعني يبلغ الاحتلام، أو المرأة تطهر ولا يكون عندها من الوقت ما يكفي للاغتسال والصلاة، لكنها على أي حال طهرت قبل أذان المغرب، فإنما يلزمها أن تصلي العصر. لماذا؟ لأنها أدركت من وقت وجوبه ولو مقدار مين؟ مقدار ركعة. وكذلك الكافر إذا أسلم، الكافر إذا أسلم، تصور دلوقتي واحد كافر يجي قبل أذان المغرب بخمس دقائق ويقول: يا أخوان أنا عايز أسلم، ننطق بالشهادتين، يجب عليه العصر ولا لا يجب؟ يجب عليه، لكن على بال ما نفهمه الصلاة وتصلي ازاي وتقول ايه وما تقولش ايه وتغتسل للإسلام وغير ذلك، هيكون دخل وقت طويل، ودخل وقت المغرب من بدري يعني واسع. فحينئذ نقول له: صلي العصر ثم صلي بعده ايه؟ المغرب. لماذا؟ لأن إسلامك كان في وقت وجوب صلاة العصر عليك. فهذا فهم الإمام الطحاوي لهذا الحديث، لكن جمهور أهل العلم ردوا عليه وقالوا: لا، كلامك ده كلام معقول وجميل، من جهة الواجب والفرض في حق الصبي إذا احتلم، والمرأة إذا طهرت، والكافر إذا أسلم. هذا كلام جميل، لكن ليس هو المراد ابتداء من هذا الحديث. من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، أي من عموم المسلمين، لا هو خاص بالصبي والمرأة الحائض أو النفساء والكافر. وأراد بذلك اللي هو الإمام الطحاوي، أراد بهذا نصرة مذهبه في أن من أدرك من الصبح ركعة تفسد صلاته، لأنه لا يكملها إلا في وقت الكراهة، لا يكملها إلا في وقت. ده كلام بقى إيه؟ كلام كبير بقى، ده الكلام الكبير. لماذا؟ احنا مش قلنا قبل كده انه لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع مين؟ الشمس. مذهب الجمهور، مذهب الجمهور انه لا يصلى في هذين الوقتين الا صلاة لها ايه؟ لها سبب. لا صلاة لها سبب. اعظم الاسباب فوات الفرض. فوات مين؟ الفرض. يعني انا دلوقتي كنت نايم وقمت قبل الشمس ما تغرب بعشر دقائق، قمت من النوم، وبلا شك ان هذا التوقيت بالذات يعني اشد كراهه ان لم يكن حراما الصلاه فيه. لكن اترك الصلاه في هذا التوقيت، في هذا التوقيت حتى يدخل وقت المغرب، ولا اصلي العصر؟ اصلي العصر ليه؟ لان الصلاه لها ايه؟ سبب. ماشي. وصلاة الجنازة تصلى في أوقات الكراهة، وتحية المسجد تصلى في، لأن كل دي صلاة لها سبب. طب أنا دلوقتي هقول الكلام ده محل اتفاق؟ لا، مش محل اتفاق. ليه؟ لأن الأحناف عندها أن الصلاة في وقت الكراهة فاسدة، فرضا كانت أو نفلا، فرضا كانت أو نفلا. لا صلاة في أوقات الكراهة عند الأحناف، لا اللي لها سبب ولا اللي ملهاش. معايا؟ فالإمام الطحاوي ينصر بهذا الفهم لهذا الحديث السابق الذي ذكرناه، وذكرنا فهم الطحاوي له، ينصر مذهبه. قال لا، انتم بتقول يا جمهور ان من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس حسبت له صلاة عصر، يعني فرض. لا، الكلام ده غلط، غلط عندنا كأحناف. ليه؟ قال لأنه إذا أتم الصلاة فإنما يتمها في غير مين؟ في غير الوقت، في غير الوقت. ماشي. والصلاة في غير وقتها عند الأحناف فاسدة. وللأسف الشديد جدا أن كثيرا من الناس، أن كثيرا من الناس يعمل بالمذهب الحنفي من حيث لا يعلم ولا يدري أن ده مذهب أحناف. كثير من الناس يقول لك يا الساعة 7 يعني الشمس طلعت، يعني الصبح راح مني بالاخر كده، يبقى الصبح ايه؟ راح مني. يوم يدخل الحمام ويلبس البدلة الشياكة وينزل يروح مين؟ الشغل. صلاة الصبح لك؟ لا والله، ده راح مني. راح منك فين يعني؟ خدت بالك؟ قال لك ما هو ما فيش صلاة بعد طلوع الشمس، ما فيش صلاة بعد طلوع مين؟ الشمس. طب يا ابني ده النبي عليه الصلاة والسلام يعني في غزوة من الغزوات راحت عليه الصبح، وأمر بلالا أن يحرس لهم الفجر وأن يرقب لهم الفجر، فنام بلال مع من نام، فكانت الشمس أول من أيقظت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الوادي. فقال أين بلال؟ فلما جاء به قال ما الذي أخذك؟ قال الذي أخذكم يا رسول الله هو نفسه، النوم سلطان، السلطان خدك وخدني أنا كمان، فنمت كما نمتم. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالانطلاق من هذا الوادي، فقال إنه وادي به شيطان، إنه وادي به شيطان، انطلقوا من هذا الوادي. فلما انطلقوا من الوادي أمر النبي بلالا فأذن لصلاة الفجر، ثم صلى السنة، ثم أمر بلالا فأقام، فصلى النبي جماعة جهرا. وده بعد صلاة مين؟ وده بعد طلوع مين؟ طلوع الشمس. وهذا الكلام يرد به على الأحناف، يعني أدلة صريحة جدا. والمذهب ده يا أخواني ألف باء مذهب باطل، المذهب ده ألف باء في هذه القضية مذهب باطل. لكن للأسف كثير من الناس نراه عمليا يعمل به. الفرد اللي يفوته خطر لك. أنا كنت عند واحد صاحبي يعني قريبي، لما جه صلى العصر سمعنا الأذان، يلا فلان تفضل أنت وأنا جاي وراك. خلاص وضع طبيعي أن أنا أتفضل أنا، هو يجي وراي. ما جاش وراي، رجع. ما جيتش ليه؟ والله انشغلت، ما عرفت أتنظر. صليت العصر؟ لا والله لسه. كل شوية يقوم يا فلان صلى العصر، يقول حاضر. ما هو وقته أصله موسع. عجبت أن لفظ موسع ده موجود عنده، لأن الأصل لا يعرفه إلا العلماء وطلب العلم. يقول موسع. طيب كل دقيقتين طبعا لك أن تتصور أن أنا بقيت قاعد بخرج خطأ قاعد على عصابي كأن أنا اللي ما صليتش. قوم يا فلان حاضر. ده أنت قلقان ليه؟ أنا قلقان دين يا أخي، لأنه دين مش قادر أتكلم. خلاص أنا قفلت وشي أحمر وغضبت، مش قادر أتكلم ولا كلمة. لازم تصلي الأول. خطأ يوم هو ينشغل بترضيتي، ينشغل بإرضائي. يا ابني حق أنا مش هرضى إلا إذا صليت. خلاص يا رب بقى تعمل القضية. ليه بس ما تزعلش ما تغضبش وانتهي الشيخ وراس ان ما تزعلش ما تغضبش؟ الله. طب والحرمة دي اللي بتنتهك، كلمة الحرمة اللي بتنتهك دي كأن مثلا انا طعنت في امرأتي او في امه، بدأ بقى هو نفسه يغضب والحرمة دي ايه بقى اللي انتهكت؟ دوامة، دوامة تدخل مع العوام في دوامة. خدت بالك؟ قعد هو يرضيني يسترضيني وانا مرضاش، ونغضب ونرجع نتراضى وما اعرفش ايه لحد ما سمعنا اذان المغرب. تعرف يقول ايه؟ ياه قال انت بقى اللي شغلتني عن صلاه العصر. انا اللي شغلته عن صلاه العصر. قلت له اقسم بالله العظيم اخر مره ادخل فيها بيتك، اقسم بالله اخر مره ادخل فيها بيتك. وفي الحقيقه انا ليا منزله عظيمه جدا عنده، ولما جاني البيت عده مرات انا ما قدرتش قبله، ما ليش هاي المقابلة طبيعية أبدا، لأن أنا ثورة غضب رهيبة في قلبي منهم. تعرف عشان خاطر يسترضيني عمل إيه؟ باع بيته واشترى بيت آخر حتى يعني يمكنني من زيارته. يعني شايف يعني هو بيرضيني، أنت بترضيني أنا أزورك أو إن شاء الله ما زورتك. أنت لا تقدم ولا تقضي على زيارة الله عز وجل وعلى الإقبال على الله عز وجل والصلح معه. قلت له اصل القضيه كيت وكيت وكيت وكيت، لكن تصور انك انت بتناقش واحد انت في قمه غضب منه بلا شك مش قادر تنفتح. فسلطت عليه بعض اخواننا اللي يقدر يتكلم في القضيه لانه من بعيد. فجه بعدها قال لي يا هو انت كنت توصل كده؟ قلت له انا كنت اوصل كده. قال لي طب والله بقى ايه، لازم تيجي معايا اسكندريه وانا هروقك هناك يومين. المهم راح معاه اسكندرية، فواحنا جايين قمنا قبل صلاة الفجر بساعة، وصلنا هنا عند الريست طريق الصحراوي، كان الفجر أذن بعدها قبلها بحوالي نص ساعة. قلت له أبقى هنا عشان نصلي. فوقفنا نصلي، أنا دخلت أصلي وطلعت لقيت وقت في السيارة. قلت أنت ما صليتش ليه؟ قال أنا صليت. قلت له إمتى؟ قال لي قبل ما نتحرك من اسكندرية. طيب نتحرك؟ ده احنا متحركين الساعة 3 والفجر بيأذن على 4 ولا 4 وشوية. قال لي لا ما هو انا متعود كده، هو من اسكندرية وعامله هنا في القاهرة. قال لي لا ما انا متعود لما اجي اكون جاي كل اسبوع يوم السبت صباحا بصلي واحمد ربنا قبل ما اطلع من البيت. قلت انت بتصلي بتاع احمد ربنا قبل الوقت؟ والله يا اخواني جبتها من الريست لحد ما نزلني في الهرم. ايام ما كنت ساكن في الهرم افهم فيه ان الصلاه دي قبل وقتها بعد الحدث الاولاني. قلت له انا دلوقتي ما في ماليش معاه غير اللطيم على وشي وشبط هدومي خلاص، مع انه في عمله عقليه جباره. يعني هو شغال شركه امريكيه، شركه بترول امريكيه، خدت بالك؟ الشركة كلها تعتمد عليه هو. قلت له يعني الشركة دي كلها بتعتمد عليك وانت مش عارف تفهم الحتة دي الصغيرة دي؟ فقلت له خلاص انا ما عادش مصلي حد عليك بقى، انا اصلي عليك ربنا يا ياخدك يا يفهمك. فالامام الطحاوي يقول هذا نصر
عدم القدر على الا بالله. بعده بلغ العلم شعبا كبيرا في مجال آخر
بلا شك. بلا شك. يعني هو دلوقتي لما يجي يقعد يفهمني مسألة رياضية خدت بالك ممكن يفهمني من الرست لحد هنا ما فهمهاش لأن مش بتاعتي. بس هو أنا عايز أقول إن الدين أيسر وأسهل من كده خدت بالك. وربنا يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر. يعني ده 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 قطع وقضاء إن القرآن ده يسير وسهل يسير وسهل بدليل أن الناس على اختلاف أشكاله وألوانهم وألسنتهم وثقافتهم كل واحد منهم ربما يسأل سؤالا واحدا سؤالا واحدا ويأخذ جوابا واحدا والكل يفهم الجواب الكل يفهم الجواب لأن الدين سهل وميسور ولذلك مستباح كل اللي عايز يتكلم في الدين بيتكلم. خدت بالك. لكن واحد طبيب يقولك لا أنا ما كانش في الهندسة مهندس يقولك أنا ما كانش في الطب ليه يا عم ده مش شغلي. طب بتتكلم في الدين ليه يقولك الدين سهل كله بيتكلم فيه كله بيتكلم فيه. قال وهو مبني على أن الكراهة تتناول الفرض والنفل وهي خلافية المسألة خلافية مشهورة زي ما قلنا. وقال الترمذي وبهذا يقول الشافعي وأحمد وإسحاق يعني الجمهور يقولون بأن من أدرك ركعة فقد أدرك مين الصلاة وهذا مذهب جماهير العلماء إلا أبو حنيفة فقد خالف وقال من طلعت عليه الشمس وهو في صلاة الصبح بطلت صلاته. من طلعت عليه الشمس أي من صلى ركعة من الصبح وصلى ركعة ثانية بعد طلوع الشمس فقد بطلت مين صلاته. الكلام ده صحيح؟ لا ده الكلام ده يرد عليه بعشرات الأدلة بعشرات الأدلة من السنة ومن إجماعات أهل العلم وكلام المجتهدين صح ولا لا؟ لكنه على أي حال من ضمن مخالفات الإمام أبي حنيفة رحمه الله وغفر له لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي كتاب مصنف ابن أبي شيبة الكتاب العظيم آخر كتاب وآخر مجلد من هذا المصنف كتاب بعنوان الرد على أبي حنيفة. يعني الإمام أبو بكر بن أبي شيبة صنف كتابا في الرد على أبي حنيفة أي على أخطائه الظاهرة على أخطائه الظاهرة الجلية الواضحة. يقول قال أبو حنيفة كذا هذه منهجية أبي بكر بن أبي شيبة في الرد على أبي حنيفة. يقول قال يذكر في التبويب والعنوان المسألة الفلانية قال أبو حنيفة كذا وقال النبي كذا كيت وكيت وكيت حدثنا فلان حدثنا فلان ويذكر أدلة إثبات مخالفة أبي حنيفة أو خطأ أبي حنيفة في هذه القضية مجلدا لطيفا صغيرا يبلغ حوالي 300 صفحة أو أقل قليلا. ومفهوم الحديث أن من أدرك أقل من ركعة لا يكون مدركا للوقت لا يكون مدركا للوقت. وللفقهاء في ذلك تفاصيل بين أصحاب الأعذار وغيرهم بين أصحاب الأعذار وغيرهم. يعني هل الذي أدرك أقل من ركعة صاحب عذر ولا ليس بصاحب عذر؟ وهل يختلف الحكم؟ نعم يختلف نعم يختلف. كمن أدركت الطهر كمن أدركت الطهر قبل الأذان المغرب بوقت لا يسع أدرك ركعة بوقت لا يسع أدرك مين ركعة دي صاحبة عذر ولا لا؟ طيب حكمها إيه؟ محل نزاع بين أهل العلم منهم من يقول لا يجب عليها العصر ومنهم من يقول بل يجب عليها ما دامت قد أدركت من الوقت ولو لحظة ولو مين لحظة. وهكذا يختلف أهل العلم. وقيل يكون كذلك لكنه يلتحق بالأداء حكما يعني هذه الصلاة تسمى أداء لكونه قد أدرك منها ركعة لكنه معذور هو أمين معذور. والمختار أن الكل أداء وذلك من فضل الله تعالى. ونقل بعضهم الاتفاق على أنه لا يجوز لمن ليس له عذر تأخير الصلاة حتى لا يبقى منها إلا هذا القدر. يعني ده باتفاق أهل العلم ما فيش واحد بقى يقول طب ما خلاص ما دام من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس قبل أن تطلع من الشمس يبقى في الحالة دي تحسب له الصلاة كلها أداء. يبقى الفجر دلوقتي بإيه؟ الفجر الشروق دلوقتي على 6:15 طب أنا هضبط المنبه على 6 وهو مدخل الحمام والبس ملابسي يبقى باقي كده دلوقتي حوالي 5 دقائق ولا 3 دقائق أصلي ركعة في 3 دقائق دول والركعة الثانية تبقى بعد مين الشمس وهو كله أداء وهو كله إيه أداء. فهل يحل لأحد أن يفعل ذلك؟ الجواب لا، وإنما ذلك لأصحاب الأعذار، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. النائم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تفريط في النوم، إنما التفريط في اليقظة، إنما التفريط في اليقظة. التفريط إن واحد صاح وقاعد مقصر في الصلاة، لكن واحد نايم حتى لو ذهب الوقت كله ودخل وقت الفرض الثاني والثالث والرابع وهو نائم، فلا حرج عليه أن يقوم فيصلي هذه الصلاة كلها. قال عليه السلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإنما ذلك وقتها. يعني وانت الآن افتكرت انك ما صليتش الظهر بتاع الأسبوع اللي فات، تقوم دلوقتي تصلي الظهر أداء. والله العظيم، والله رحمة واسعة. هل يمكن أن يكون أذانان لصلاة الفجر كما سمعت في المسجد النبوي، أذان لصلاة الوقت وأذان إقامة والفرق بينهما تقريبا ساعة؟ لا، هو في الحقيقة الذي نراه في مكة والمدينة بالذات في شهر رمضان، يجعلون في مكة ساعتين بين صلاة بين الأذانين، بين الأذانين، وهم بيعتبروا أن الأذان الأول ده أذان يعني تنبيه، أذان إيه؟ تنبيه للنائم أن يقوم من نومه، وللقائم أن يرجع عن قيامه، ولما صحش يروح يصحر وهكذا. لكن بلا شك أن هذا الأذان الأول مبتدع، مبتدع حتى لو كنت في مكة والمدينة فلا حرج. الأذان الأول أنت تعرف في مكة بين الأذان الأول والثاني قد إيه؟ ساعتين. وفي المدينة بين الأذان الأول والثاني ساعة، ساعة. هو لا يمكن، لازم يبقوا الاثنين دين، يبقوا الاثنين بدع، وهم الاثنين بدع، وهم الاثنين بدع. وبعدين يعمل لك ايه قبل الاذان بتلت ساعه بالظبط؟ دي طبعا المصريين يسموها نفخه كذابه، وهي فعلا كذابه. ايه قيمتها دي؟ دي الدليل عليها يعني لازم يسبق الاذان بتلت ساعه بالظبط نفخه. لما كان واحد متاخر يقول له هو نفخ، هو نفخ ولا لسه؟ كان النفخة دي بقت عبادة يعني. نفخة بقت عبادة. مش معنى نفخة مكة فبرضو الأذان، الأذان أو ما يسمونه الناس بالإمساك، يسمونه الناس بإيه؟ بالإمساك. هو طبعا في مصر هنا كان زمان، دلوقتي بقى بحاجات حديثة وكمبيوتر بقى والكلام من ده، لكن كان زمان في السيدة عائشة على جبل لمش المواطن أخوي، على القلعة نفسها، في القلعة كان يعملوا ايه؟ يجيبوا صاروخ مدفع يعني، خدت بالك؟ انت عارف المدفع ده كان بيضرب ايه؟ كان بيضرب الزبالة، جزم مقطعة وازاز مكسرة وخرق وكلام من ده، كان يعبوا المدفع، والمدفع يقوم ضارب في وقت المغرب وقبل قبل الاذان بحوالي دقيقتين او ثلاثة كده. الامساك ده يعني ايه؟ الامساك ده يعني محدش ياكل في الفجر، محدش ياكل، والمغرب كله حتى لو ما اذنش يمين المؤذن، لانه يسبق الاذان يعني. خلاص المدفع ده المبتدع قدر ده حد فيصل بين الحلال والحرام، يبقى اذا احنا ارتبطنا بالمدفع مش بالاذان. طب المدفع ده دين عليه دليل؟ طب كل المسلمين بيعملوا بيه في بلاد العالم؟ لا، كله لا، لا، يردن يبقى بدعة. ما لو كان دين كان اتفق عليه الناس، أو على الأقل لم يكن مستغربا ولا مستنكرا عند الناس. فمدفع الإفطار ده يبقى بدعة ولا سنة؟ طب مدفع الإمساك بدعة ولا سنة؟ فأنت هتأكل وتشرب لا تعبر مدفع، خدت بالك؟ ولا تعبر غيره، إنما تقدر وتعبر مين؟ الأذان الذي هو فيصل بين الحلال والحرام. ما أنا بقول، أنا بتكلم عن إيه؟ عن الوقت بين الأذانين هنا، عن الوقت بين الأذانين هنا. لكن معلوم أن الفجر له أذانين، الفجر له أذانين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وقيل إن هذا الحديث فيه تقديم وتأخير أو تبديل، إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان بلال. أيا كان من المؤذن أولا وثانيا، فإن الأذان الأول، الأذان الأول قبيل قبيل وقت الفجر الصادق. وإذا سئل كم كان بينهما قال مقدار أن ينزل هذا وأن يصعد ذاك، مقدار أن ينزل هذا وليصعد ذلك. وبعضهم قال كان بينهما مقدار قراءة 60 آية. قراءة 60 آه طبعا. لا مش أذانين، لا اللي مش أذانين. كما أن الأذان الأول في السعودية في هذا التوقيت برضو مبتدع، لا ليس هذا وقته، إنما وقته قبل الأول بدقائق معدودة، خمس دقائق، عشر دقائق. كتبه وقيمة الأذان الأول لإرجاع القائم وإيقاظ النائم عند الاستعداد للصلاة. لا لا، هو مسألة، ده مثل الجمهور، ورجحه ابن قدامة في المغني من باب إيه؟ من باب أن كثيرا من النساء لا تعرف حقيقة متى انتهى حيضها، متى انتهى حيضها، ولعلك تدرك ذلك مع امرأتك أو أختك أو أمك أو ابنتك. وكل النساء يسألنا عن ذلك، المرأة تسأل وتقول أنا والله شيخ ما أنا عارفة الطهر بتاعي ظهر ولا ما ظهرش، خاصة من كانت في أول هذه العلامات والأمارات، فإنها لا تقدر ذلك جيدا ولا تحسنه. قال لو متيقنة تصلي ما أدركتها. لا أنا قلت احتياطا. بتقول هل يجوز أكل السحور قبل أذان الفجر أو بعده، وما هو الصحيح لأذان الفجر من ساعتنا هذه اليومية؟ طبعا السائلة عايزة تفضل تأكل طول الليل حتى بعد الأذان، حتى بعد الأذان، وبعدين تحملني أنا المسؤولية. مش انتوا شايفين انا جاوبت السؤال ده في اثناء الكلام؟ لعل السائله ارسلت قبل ان اتكلم فيها. يقول قرات لابن باز وابن عثيمين رحمهم الله ان الامام الذي دخل الصلاه بغير وضوء ناسيا ان تذكر اثناء الصلاه استخلف، يعني جاب واحد من الصف وقفوا مكانه يتم بالناس الصلاه، وان تذكر بعد اتمام الصلاه اعاد الصلاه هو دون المامومين، يعني يجب عليه اعاده الصلاه ولا يجب على المؤمن. أرجو الإفادة، لأن بعض الإخوة أخبرني بأن الصلاة تضبط على الإمام والمؤمنين. طيب يعني تصور لما عالم أو اثنين يخبروك بحاجة وأخ يخبرك بحاجة تانية يبقى دي شبهة؟ يعني أنت متصور أن كلام الأخ في مواجهة كلام أهل العلم ده يحدث شبهة ولا كلام مردود؟ الأخ بيقول يعني حديث من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فهل هذا خاص بصلاة العصر والصبح أم يقاس عليهما بقية الفروض؟ بلا شك أن الإشكال كله في صلاة العصر والفجر، الإشكال كله في صلاة العصر والفجر، لأن ده متعلق بغروب الشمس وطلوعها. أما بقية الصلوات فإن لها وقت أول ووقت آخر، وبلا شك أنه إذا أدرك الصلاة في وقتها فهي أداء، وإذا أدرك بعد الوقت فهي قضاء. الأخ بيسأل بيقول شرح الشيخ السعاتي، الشيخ عبد الرحمن البنا السعاتي لثلاثيات موسى بن أحمد مضبوط ومشكل أو مشكول ومضبوط، فهل يمكن اعتماده؟ دي يعني مسألة لغوية، عايز أقول دي مسألة لغوية، فهو على أي حال كتاب يعني كتاب جيد ونفعه عظيم جدا كفايد القدير، كفايد القدير على الجمع الصغير اللي نصيب لمناوي، كذلك كتاب لا يمكن الاستغناء عنه، فكذلك هذا شرح البنا على ثلاثيات مسلم. إنما كونه بقى مضبوط غلط ولا صح، ففي حقيقة هذه يعني إذا كانت شكوى فأنا لأول مرة أسمعها ولم ألحظ شيئا على ذلك، كما أن أحدا لم يطعن في ضبط وشكل هذه النصوص. مات رجل ولما بحثت امرأته في بعض أوراقه وجدت قسيمة طلاقها رغم عدم علمها بذلك، ومات الرجل وهي معه، فما موقفها من الميراث وما موقف أبنائها الذين ولدتهم بعد التاريخ التي صدرت به قسيمة الطلاق؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. على يتحل إذا كان هذا هو الطلاق الأول أو الثاني، فأحسن الأحوال أن يحمل على أنه راجعها ولم يخبرها لا بالطلاق ولا بالرجعة. أما إذا كان هذا هو الطلاق الثالث فالأمر يصعب جدا، وأنصح أن تتوجه السائلة إلى لجنة الفتوى بالأزهر. إذا كان الطلاق هو الطلاق الثالث فلا بد من توجيه كثير من الأسئلة إلى السائلة، فهي تتوجه حينئذ إلى لجنة الفتوى بالأزهر، أو
تأتي إلى إخواننا المشايخ الفقهاء في أصل السنة كالشيخ صفوان الدين والشيخ أحمد فهمي حفظهم الله، أو لشيخنا الشيخ محمد عبد المقصود. فإن تعثر عليها ذلك فلتذهب إلى لجنة الفتوى في الأزهر في طريق صلاح سالم. هل يجوز صيام يوم الشك لمن اعتاد صيام الاثنين والخميس طوال العام؟ نعم يجوز له أن يصوم الاثنين والخميس. هو بيسأل يعني إذا كان رمضان محل نزاع هيبقى الخميس القادم ولا الجمعة؟ الخميس ولا الجمعة؟ ممكن يكون الخميس ممكن يكون الجمعة. فهل يعد هذا في حقه شكا؟ الجواب لا، ليس في حق من اعتاد صياما معينا كالاثنين والخميس. فالاثنين والخميس